بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 24 من رجب الحرام 38400 من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان الأسباب الشرعية لصلاح الذرية الجزء 11، وهذه الأجزاء كلها مرتبطة بعضها ببعض، فاحرصوا على الفائدة منها.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، كلامنا حول تربية الأبناء كلام يأخذ بعضه بعضا، وذلك لبالغ أهميته في مجتمعاتنا وأسرنا، ولأن الله جل وعلا تحدث عنهم كثيرا حتى يقوم الآباء بالتربية الصالحة التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها. عباد الله، آخر ما نتحدث عنه وليس بالأخير، لأن هذا الموضوع طويل، لكننا سنقتصر على ما أسلفنا وعلى ما سنذكر في جمعتنا هذه. تربية الأبناء مطلوبة شرعا، واجبة على كل أب وأم، وهما مسؤولان عن هذه التربية وعن هذه التنشئة، فليتنبهوا للأسباب الشرعية التي تكون بإذن الله عز وجل عونا على صلاح الأولاد. نسأل الله جل وعلا صلاحهم. عباد الله، من الأسباب الشرعية لصلاح الأولاد والذرية متابعتهم وتفقد أحوالهم وعدم الغفلة والانشغال عنهم، فإن الغفلة والانشغال عن الأولاد ضياع لهم، فساد لقيمهم وآدابهم وأخلاقهم، انصراف إلى ما حرم الله جل وعلا بسبب انشغال الآباء والأمهات عن أبنائهم وعدم متابعتهم وتفقد أحوالهم. يا عبد الله لا تيأسن، لا تيأسن من صلاح ولدك، وإن رأيت فيه الشر في حالك هذا فلا تيأسن من صلاحه، وادع الله جل وعلا له، فإن يعقوب عليه السلام لما حصل من أبنائه ما حصل تجاهه وتجاه ولده يوسف عليه السلام، كادوا ليوسف وكذبوا على أبيهم وجاءوا على قميص يوسف بدم كذب كما ذكر الله جل وعلا، واتهموا يوسف بالسرقة، ألقوه في غيابة الجب، وهذه أعمال فظيعة، لكن ذلك لم يدخل اليأس في قلب يعقوب في صلاحهم واستقامتهم ولو بعد أزمان. وانظروا إلى ما قاله يوسف عليه السلام لما قالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وقالوا لأبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فقال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ثم يرفع يوسف أبويه على العرش فيخر الجميع له سجدا، ثم يقول: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. رد كل ذلك إلى ما يقوم به الشيطان من نزغ وكيد على بني آدم، وها هو يقف في هذا الموقف العظيم وقد رجع إخوته إليه واجتمعوا عليه وسجدوا نحوه أو سجدوا له، وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لم ييأس من صلاحهم واستقامتهم. لا تيأس أيها الأب، لا تيأس من صلاح ولدك، وإن رأيت عليه شرا فادع الله جل وعلا له، وسترى آثار الخير بإذن الله عز وجل في حياتك وبعد مماتك. عباد الله، لا نجعل أولادنا فريسة للقنوات والشاشات التي توضع في البيوت وعلى الجوالات، لا نجعلهم مصيدة، لا نجعلهم مصيدة لها. فكم من أسر تفككت، وكم من أولاد تشتتوا وضاعوا وفسدوا، وكم من بنات ضعن وفسدن، وكم من أوقات أهدرت، وكم من صلوات ضيعت، كم من أمور من المحرمات والمنكرات انتشرت بسبب تلك الشاشات والقنوات. وهذا أمر يتفق عليه الجميع ولا ينكره عاقل، بأن الفساد حاصل من تلك الشاشات والقنوات. أحدنا أو أحد الآباء يعجز عن تربية ولده فيرسله نحو الشاشة، يكون عاجزا ضعيفا عن تربيته وتنشئته ومتابعته وتفقد حاله، فيبعثه على تلك القناة ويجعل في يده ذلك الجهاز ويقول محتجا إذا كان متورعا، يقول لقد ألغيت القنوات الفاسدة وأبقيت القنوات الصالحة. لكن الولد لن يقف عند هذا، وتنبه أيها الأب، لن يقف ولدك عند هذا. إنك فتحت له الطريق وبصرته بأمر الفساد، وأطلقت بصره على ما حرم الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى هو الذي أدب المؤمنين بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأدب المؤمنات فقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ذلك هذا ما ذكره الله جل وعلا. لقد أمر الله جل وعلا بغض البصر، لأن البصر إذا أطلق هنا وهناك للنظر إلى ما حرم الله جل وعلا، فإن النفس تسترسل معه وتأمره وتحثه على السوء والمنكر. قد يكون الولد صغيرا، قد يكون ولدك صغيرا لا يعرف هذه الأشياء، لكنه سيغدو كبيرا فيفتح ما وراء الأسوار وما خلف الستار. فاتق الله أيها الأب، وحاذر أن توفر لولدك ما يكون فريسة له، أو ما يقع شرا عليه. إن وضع هذه الأمور وهذه الوسائل المحرمة، وضعها أمام الأولاد يسبب فسادا عليهم. فاعقلوا أيها الآباء وتنبهوا، إن وضعهم أمام الشاشات التي تعلم الحرام وتدعو إلى الفساد يعد خيانة للأمانة. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تخون الأمانة وأنت تعلم أنها مضيعة للأمانة، وأنها مفسدة للأمانة، وأنها مذهبة للأمانة. إن ترك الأولاد يعبثون بالشاشات وعلى الأفلام والمسلسلات، إن تركهم على هذا الحال ليعد غشا في التربية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تبرأ ممن غش. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غشنا فليس منا، وقال: من غش فليس مني. من غش فليس مني. وأنت تبدأ بطريقة الغش على أولادك، فكيف تذهب أو التربية الصالحة وتأتي بما يفسد الأولاد؟ تنبه أيها الأب، إن ذهاب الأولاد بعيدا نحو الشاشات والقنوات ليفسدهم إفسادا عريضا، حتى ترى أيها الأب ذلك في أخلاقهم وفي قيمهم وآدابهم وسلوكياتهم، ترى ذلك بعينك، ترى كيف يتحرك الولد، ترى كيف يتكلم، ترى كيف يفعل وكيف يعمل وكيف يخلو بنفسه وكيف يذهب إلى أماكن بعيدة لا تحب أن يذهب إليها. كل ذلك راجع إلى التفريط وعدم المتابعة وتفقد الأحوال لدى الأولاد، والله المستعان. عباد الله، إن البنت إذا تركت على الشاشة لتفسد، حتى إنها لتظل مراعية لما رأت في الشاشات من سفور وتبرج، ويرى والدها إن فعلت ذلك فكشفت وجهها في حال كونها بنتا تشتهى أو بنتا مرغوبة ولو كانت دون المحيض. إن هذا ليقع كثيرا، حتى صارت مسألة الحجاب لا تتعلمها البنات، والحجاب أمر أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمر بناته، أن يأمر بناته وأن يأمر أزواجه وجميع نساء المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك، تنبه أيها الأب وعلم بناتك هذا الأمر الذي أمر الله جل وعلا به، لا سيما إذا بلغت المحيض أو ناهزت أو قاربت وقت البلوغ، فإن هذا الأمر يسبب لك بقاءه إلى ما بعد حياتك. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تستر البنات وتستر الزوجات وتستر النساء جميعا بالستر الذي أمر الله جل وعلا به. لماذا نتقهقر عن سماع هذه الآية؟ لماذا نتباعد عن الاستجابة لأمر الله جل وعلا؟ وهذا أمر أمر الله جل وعلا به، وأمر أن يعلم البنات كيف يلبسن الحجاب وكيف يستترن، لأن الستر يحبه الله جل وعلا، الحياء يحبه الله سبحانه وتعالى. فكيف تترك البنات على حالهن وتترك زوجتك على حالها دون أن تأمرها بما أمر الله جل وعلا به من الحجاب؟ لقد نهى الله جل وعلا عن التبرج فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. لقد أمر الله جل وعلا بالطاعات ونهى عن التبرج والسفور، فلا تبتعد عن هؤلاء الآيات أيها الأب، ويا أيتها الأم لا تبتعدوا كثيرا عما أمر الله جل وعلا به. عباد الله، لا تجعلوا أولادكم أيتاما، إن اليتم الحقيقي أن تتركهم فلا تربيهم ولا تعلمهم ولا ترشدهم ولا تبين لهم أخطاءهم، هذا يتم حقيقي. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عمن يكفل اليتيم كما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. إذا كان كافل اليتيم الذي يكفل ولد غيره ويقوم بشأنه وبرعايته وتربيته وتأديبه يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأين أنت من تربية ولدك؟ أين أنت من القيام بشؤونه ومصالحه والسعي في تأديبه وتربيته؟ أين أنت؟ هل تريد القرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن ذلك يكون بما تقوم به من تربية صالحة للصغار. عباد الله، المتابعة للأولاد وتفقد أحوالهم في كل الأوقات حتى يصير القلب مطمئنا تجاههم، وأن تبرأ الذمة عند الله جل وعلا يوم لقائه، يوم أن يسألك عن أولادك عن بناتك: ماذا صنعت في تربيتهم؟ أغششتهم؟ أخنتهم؟ أضيعت الأمانة؟ إن كنت قد ضيعت الأمانة فحاذر من الآن، لأن الوعيد شديد والعذاب أكيد، كما ذكره الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نسأل الله جل وعلا صلاح أنفسنا وأولادنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، من آخر هذه الأسباب الشرعية التي تكون داعية بإذن الله عز وجل وعونا على صلاح الأبناء والذرية، تشجيعهم على الخير والطاعة، تشجيعهم على الخير والطاعة والعلم، فإن هذا الأمر له مكانته وأثره في نفوس الأبناء، أن تظل مشجعا لهم تشجيعا لا يبعثهم على العجب والبطر والأشر والكبر. شجعهم على الخير والطاعة، على العلم النافع والعمل الصالح، ولا تبغضن ولا تشتمن أحدهم ولا تعيبن أحدهم في خلقه، فإن بعض الآباء قد يرى ولدا من أولاده جميلا وسيما، ويرى الآخر دون ذلك، فيصير معيرا لذلك الولد الذي لديه دمامة في خلقه، يعيره بخلقه. والأمر ليس إليه، الأمر إلى الله جل وعلا، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا تعيرن ولدك بما جبله الله عز وجل عليه من خلقة أو صورة، ولا تعيرن ولدك إذا كان راكد الذهن ليس بذكي، لا تعيرن ولدك بسبب ذلك، فإن موهبة الذكاء من الله عز وجل، فإذا كان دون الذكاء بمراحل فراعي حاله وماشه على الحال والقدر الذي يقدر عليه، لأن هذا من العدل، وهو من الحكمة التي من يؤتاها يؤتى خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لا تعيرن ولدك على هذا وذاك مما لا قدرة له عليه، وعليك أن تشجعه وتحفزه على الخير والطاعة والقرآن والصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر الولد الذي يكسى تاج الوقار على رأسه لأنه أخذ القرآن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في المسند، قال: ويكسى والداه حلتين، يكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا يوم القيامة، يكسى الوالد حلة عظيمة لا تقوم لها الدنيا، وتكسى الأم حلة لا تقوم لها الدنيا. فيقول الأب والأم: يا رب بما كسينا هذا؟ أي لم يكن لنا عمل نعمله حتى نلبس هذه الحلة ونكسى هذه الحلة التي لا تقوم لها الدنيا ولا يقوم لها أهل الدنيا. فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. إن ولدكما قد أخذ القرآن، قد أخذ القرآن، فكسيتم بأخذه للقرآن. كان تاليا لكتاب الله، حافظا له، عاملا به، فرزقتم هذه الحلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعلم الأول في التشجيع والتربية، يشجع الأبناء على العلم النافع والعمل الصالح. ومما يذكر في ذلك ما ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر هو وأبو بكر على غلام وهو عبد الله بن مسعود، وكان غلاما صغيرا، فلما وصل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له، وكان معه أبو بكر: يا غلام هل من لبن فتسقينا؟ فقال الغلام الصغير: نعم ولكني مؤتمن، أي ليس الغنم غنمي وأنا لا أستطيع أن أسقيكما. وانظر إلى هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل من شاة ليس بها لبن؟ فقال الغلام: نعم. فدفع إليه شاة، أو أراه شاة ليس بها لبن، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الشاة ومسح على ضرعها ودعا أو تكلم بكلمات، فإذا باللبن يدر. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إناء فملأه من ذلك اللبن، من لبن تلك الشاة التي لم يكن بها لبن. فتعجب الغلام: كيف قدر هذا، أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يخرج من هذا الضرع اليابس لبنا سائلا سائغا للشرب؟ تعجب من ذلك فاقترب منه. بعد أن شرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرب صاحبه وأعطى الغلام فشرب، لم تطب نفس الغلام حتى أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام مجتهدا في الطلب، فقال: علمني من هذا القول، علمني من هذا الكلام الذي كنت تقوله حتى در اللبن وصار في الضرع لبن، علمني من هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه وقال له: إنك غلام معلم. غلام معلم، قال أهل العلم، أن يوفقه الله عز وجل للتعلم. فشجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التعلم، على العلم النافع، شجعه: إنك غلام معلم، يوفقك الله جل وعلا للعلم فتتعلمه، ويوفقك أيضا حتى تصير معلما للخير. يقول عبد الله بن مسعود: بعد أزمان أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 سورة يسمعها من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقرأ وحين يتلو. ما أعظم هذا الأثر! شجع أولادك على الخير، لأنك تكسب حسنات عظيمة لم تكن تخطر لك على البال. علمهم وشجعهم على الصلاة، شجعهم بالكلمات، شجعهم بالدعوات، شجعهم بالعطيات، فإنك إن فعلت لمست أثر الخير فيهم بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.